بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وفرجنا يا كريم. كان الكلام عن جنود العقل والجهل، وصلنا إلى الرضا وضده السخط. الفصل الثالث في بيان مراتب الرضا. طبعا مثل ما ذكرنا من قبل أن الرضا مثل بقية الكمالات النفسية لها مراتب، يعني مشككة تشتد وتضعف، وبالتالي لها مراتب ودرجات، وسنذكر بعض هذه المراتب كما يقول سيد الإمام. الدرجة الأولى هي التي عادة نذكرها في الصلاة، في أذكار الصلاة، الرضا بالله ربا، ولكن أن لا يكون ذكرا فقط، رضيت بالله ربا ومحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبقية الأذكار عادة تذكر في نهاية الصلاة. هذه الأذكار يقول الإمام يجب أن لا تبقى على مستوى الذكر فقط واللسان، وإنما يجب أن تتحول فعلا إلى واقع، فعلا أن أرضى بربوبية الله، أن أرضى بتربية الله سبحانه وتعالى لي. وهو هذا المقام، مقام الرضا بربوبية الله سبحانه وتعالى، كيف يتحقق؟ يقول يتحقق عندما يجعل العبد السالك نفسه تحت ربوبية الله، يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يربيه، ويقبل على كل ما يحدث له على أساس أنه تربية إلهية وتدبير إلهي، فيخرج نفسه من سلطنة الشيطان، ويبدأ يعيش حالة السرور بتدبير الله سبحانه وتعالى لأموره، يعيش هذه الحالة. فعندما يقول رضيت بالله ربا، يكون واقعا قد رضي بربوبية الله وتدبيره لحياته، في يومه وفي ليلة وفي قلبه وفي نفسه وفي بدنه، كل ما يتعرض له هذا الإنسان فإنه يعيش حالة من أن الله سبحانه وتعالى يدبر أموري، وأنا رضيت بهذه التربية الإلهية. وبالتالي عندما يقول رضيت بالله ربا، فعلا يكون دخل في أول مرتبة الرضا، وهي السرور بالتربية الإلهية والدخول تحت ربوبية الله سبحانه وتعالى. وعلامة الدخول وعلامة الصدق في هذا القول عندما أقول رضيت بالله ربا في الصلاة وأكون صادق فعلا، ما هي علامة الصدق؟ يقول الإمام علامة الصدق هي بالإضافة إلى السرور عدم الشعور بمشقة التكليف، لأن التكاليف الإلهية هي تربية إلهية. عدم الشعور بمشقة التكاليف والأوامر والنواهي، عدم الاعتراض على بعض الأوامر التي قد تكون فيها يعني عدم، قد لا نكون نفهمها وقد نتعجب منها، لماذا الله سبحانه وتعالى يعطينا هذا التكليف، أو نقول بأن هذا التكليف مثلا صعب علينا أو أنه شاق. عدم الشعور بالمشقة أمام التكاليف الإلهية، مشقة التكليف، الأوامر والنواهي، بل يستقبلها بروح وقلب وبدن منتعش، لأن الله سبحانه وتعالى وجه إليه هذه التكاليف، وأن الله سبحانه وتعالى دبر أمره بهذه التكاليف، وأن تكون المنهيات الشرعية عنده مبغوضة، واقعا يبغض ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. هذه المرتبة الأولى من مراتب الرضا، أن يكون راضيا بأنه عبد لله، وأن يكون راضيا ومسرورا لأن الله سبحانه وتعالى يتولاه، وأن ولاية الله سبحانه وتعالى هذه الولاية التشريعية التي يعني التكاليف الشرعية تكون منسجمة تماما مع الواقع التكويني إلى هذا الإنسان، بحيث أنه فعلا يكون منسجم معها ومتناغم معها، يبغض ما يبغضه الله، يحب ما يحبه الله، يفرح بتدبير الله وبتكاليف الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الإمام ولو لم يدخل أحد في هذا العالم في تربية الحق، ولم يسلم نفسه إلى مقام الربوبية، ولم يمكن السلطة الإلهية عواقب عدم الدخول في هذه المرتبة من قلبه وسائر أعضاء مملكته، ولم يظهر نفسه من التصرفات الشيطانية، فلا يعلم إن كان يقدر في عالم القبر والبرزخ أن يقول الله جل جلاله ربي، يعني في تلك العوالم، طالما أنه لم يقبل بتدبير الله سبحانه وتعالى له في عالم الدنيا، فلا يعلم يوم القيامة أو في القبر هل يستطيع أن يقول الله ربي. ولعل تخصيص هذا الاسم من بين الأسماء الربوبية لنكتة، أن المنظور هو الدخول في تربية الله، الله ربي يعني أن أدخل فعلا بإرادتي في وبكمالاتي، أن أطلب الكمال من الله سبحانه وتعالى، كما هو التكوين، كما هو التكوين، يعني ماذا كما هو التكوين، يعني الله سبحانه وتعالى كونه هو المربي فعلا، فأنا على مستوى الإرادة والرغبة والكمال أطلب هذه الربوبية، فأنت جمع التكوين. وهكذا في القول: رضيت بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن كتابا وبعلي أمير المؤمنين وأولاده المعصومين عليه السلام أئمة، لا يكون مجرد ادعاء إذا كان غير مشفوع بالواقع، لأصبح نفاق وكذب أجلكم الله. يقول الإمام: فمن لم يقع تحت سلطة القواعد الدينية الإسلامية ولم يرضى بها، يعني لم يرضى بهيمنة القواعد الدينية والقوانين الإسلامية، ولم يفرح وفقط يرضى ويستقبلها، بل يستقبلها بفرح وسرور، هذا مقام الرضا بأحكامها، حتى ولو كان فيها ضرر له، لو كان فيها ضرر له لعائلته، ما تنسجم مع مشتهياته، فليس له أن يدعي هذا القول. لا يقول رضيت بالله ربا وهو يرفض أحكامه. ومن يجد في باطن قلب أعوذ بالله اعتراضا على أحد الأحكام الإسلامية، أو تكدرا منه، مضايق منه، منزعج منه، أو يحب أن يكون أحد الأحكام على غير ما هو عليه الآن، فهذا الشخص ليس براض بدين الإسلام، وليس له أن يدعي هذا الادعاء الكاذب، يعني هو ليس مسرور بالإسلام، يعني يتخيل أنه رضي وفرح ودخل في دائرة الإسلام. وهكذا أيضا تقصر المراحل. إذن هذه المرحلة الأولى، وكيفية معرفة الإسلام إذا كان فعلا هو في مقام الرضا في هذه المرحلة يعيشها فعلا، أو أنه يتصور أو يتوهم أنه يعيش حالة الرضا بالإسلام وقبول الإسلام أو قبول ربوبية الله سبحانه وتعالى. فالرضا عن النبوة والإمامة ليس في مجرد أن نرضى بهؤلاء الأئمة هدى إلى طريق السعادة في حين لا نعمل للوصول إلى السعادة. الرضا بهم يعني الفرح بهم، الأنس بهم، الاقتداء بهم، وكمال الإنسان يتهدون إليه. وباطن ادعاء هذا الرضا هو الاستهزاء. إذا نحن نكرر رضيت بالله ربا وبالنبي محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا وبالإمام علي وبعلي إماما وغيره، ثم نغفل عنهم ولا نقتدي بهم، فإننا نستهزئ بالدين ونستهزئ بهم. ولذلك يقول باطنه هو الاستهزاء والكذب والاستهزاء. وهذه أمور يعني كبيرة على في الساحة الإلهية، أن يكون الإنسان يدعي ما هو غير واقعي. هذا أول مقامات الرضا. ثم يقول الإمام الخميني قدس السر: أيها العزيز، إن ادعاء المقامات والدرجات أمر سهل. سهل نحن نقول رضينا بالإسلام ورضينا بالنبي، وربما يلتبس حتى على الإنسان نفسه فلا يعلم أنه ليس فارس هذا الادعاء، ميدان هذا الادعاء. فإن الاتصاف بالحقائق والوصول إلى المقامات لا يتحققان بهذه الادعاءات، لا سيما مقام الرضا الذي هو من أشق المقامات، مثل ما ذكرنا من قبل مقام الرضا بين التسليم والفناء، ويعتبر من المقامات الرفيعة. هذه الدرجة الأولى والمرتبة الأولى من مراتب الرضا. ثم المرتبة الثانية أو الدرجة الثانية، الرضا بقضاء الحق وقدره، قضاء الحق سبحانه وتعالى، أي الرضا عن كل الوقائع التي تحدث، حلوها ومرها، هذا بينا من قبل، الرضا بقضاء الله وقدره، والفرح بما أعطاه الله تعالى، سواء كان من البليات والأمراض وفقدان الأحبة أو من عكسها، سواء كان ابتلاء أو كان عطاء ونعمة، سواء كان نزلت نقمة على الإنسان أو نعمة، فتتساوى عنده البلايا والأمراض مع مقابلاتها من النعم، حيث يعتبر أن كل هذا من عطية إلهية ويستقبله ويفرح به لأنه عطاء إلهي. وهذه الرضا من المرتبة الثانية، كما في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام عندما سأل جابر بن عبد الله الأنصاري: كيف تجد حالك؟ صف لي حالك الروحي، وين مقامك، يعني وين مقامك في القرب من الله؟ قال جابر: قال أنا في حال الفقر أحب إلي من الغنى. جابر يقول: إذا الله سبحانه وتعالى ابتلاني هذا أحب إلي من أن يرزقني وينعم علي، والمرض أحب إلي من الصحة، والموت أحب إلي من الحياة. فقال الإمام عليه السلام: لكن نحن لسنا كذلك، نحن كل ما يعطينا الله سبحانه وتعالى نستقبله لأنه عطية إلهية، سواء كان ابتلاء أو نعمة. أما نحن أهل البيت فما يرد علينا من الله من الفقر والغنى والمرض والصحة والموت والحياة فأحب إلينا. وقولنا وش اللي أعطانا الله سبحانه وتعالى؟ أعطانا فقر فنحبه، أعطانا غنى فنرفضه، وإنما لأن الله أعطانا هو أحب إلينا، عطية الله الله سبحانه وتعالى عطيته هي الأحب، توجه إلينا هو أحب إلينا. ولا يحصل هذا المقام يقول الإمام إلا بما عرفت مقام رأفة الحق. هذا اللي ذكرناه في الدروس الماضية، أن الإنسان عندما يريد أن يصل إلى هذه الحالة الرضا بقضاء الله، يلقن نفسه، يقعد يتفكر في أن الله سبحانه وتعالى رحيم رؤوف بعباده، وأن بيده كل شيء، وبالتالي كل عطية هي حتما فيها منفعة لنا، كل عطية فيها نعمة لنا، سواء كان هذه العطية ظاهرها خير أو ظاهرها يستظهر منها حسب محدوديتنا أنها شر. كل عطية، كل موقف، كل ما ينزل على هذا الإنسان من أمر، كل ما يحصل في حياة هذا الإنسان هو في الواقع خير، لأنه عطية إلهية، فهو لتربية العباد وحصولهم على كمالاتهم النفسانية. هذه طريق الكمال النفساني الذي أنا لابد أن أسلكه حتى أصل، وانتقال فطرياتهم المخمرة في جبلتهم إلى الفعلية، تفعيل هذه الفطر المخمرة، تفعيل هذه الجنود، جنود العقل. فربما يصل الإنسان بواسطة الفقر والمسكنة إلى مقام كماله الذاتي، وربما بواسطة المرض والعجز يصل إلى السعادة الأبدية. وهذا يحصل حينما يكون العبد في أوائل مقامات السلوك، لأنه لو حصل على مقام المحبة والجذبة، إذن هذه الدرجة الثانية هي لا تزال أيضا في أوائل مقامات السلوك، لأن الإنسان عندما يرتشف من شراب أو من كأس المحبة الإلهية ويجذبه الله سبحانه وتعالى، فإن كل ما يأتي من المحبوب هو محبوب. هذه يعني يعتبر من بديهيات السير والسلوك، وهذه الدرجة الثانية، درجة محبة كل ما يأتي من المحبوب. وهذا المقام، أي مقام المحبة والجذبة، لابد أن يحسب من أوائل الدرجة الثالثة للرضا، وهي التي يعبر عنها بالرضا برضا الله. نريد رضوان الله، كثير من الناس يقولون نبغى رضوان الله، نبغى الله يرضى علينا. الله يرضى علينا يعني الله يجذبنا، احنا رضانا عن الله يعني سرورنا وفرحنا به، رضا الله عنا يعني سروره وفرحه وجذبته لنا. هذا مقام رفيع، من يحبه الله ويجتذبه هذا بعد ماذا يريد؟ انه يعيش حالة من الفناء في إرادة الله. من يرتشف محبة الله سبحانه وتعالى وعشقه وجذبته، فإنه لا يمكن أن يستبدلها بشيء آخر، وهذا الذي يعبر عنهم برضوان الله، وهو أن لا يكون رضا العبد نابعا من نفسه، بل يكون رضاه تابعا لرضا الحق، لأن الله رضي عنه وهبه الرضا. الله سبحانه وتعالى وهبه النعمة، وهبه الفقر، وهبه ولكن وهبه الرضا أيضا. فهذه المرتبة الرابع، أن الرضوان هو من الله سبحانه وتعالى، كما أن إرادته تابعة لإرادة الله، كما روي في الحديث الشريف رضا الله رضانا أهل البيت. يعني ماذا رضا الله رضانا أهل البيت؟ البعض يقول رضا الله رضانا يعني الله يرضي لرضانا، في حين أنه بالعكس، أن رضانا هو من رضوان الله، رضا الله عنا وهبنا رضا، فرضانا هو جذبة ومحبة إلهية. رضانا منشأه حب الله لنا، جذبة الله سبحانه وتعالى لنا. هذه الدرجة الثالثة، وإن كان يمكن أن يكون الرضا إشارة إلى مقام أعلى، وهو عبارة عن قرب الفراغ، الدرجة الرابعة، وهو البقاء بعد الفناء، يعني بعد الفناء في الله سبحانه وتعالى، بحيث أن الله سبحانه وتعالى يعطينا الرضا، يهبنا الرضا، وبعدها نبقى لماذا؟ لهداية الآخرين، لاجتذاب الآخرين إلى هذا الطريق. البقاء بعد الفناء هذه الدرجة الرابعة من مقامات الرضا. إلى حد هنا نكون خلصنا الفصل الثالث. الفصل الثالث شوي ثقيل، يعني التأمل فيه والتوقف عنده يتطلب مجهود روحي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى تلمس هذه المطالب في أنفسنا، والشوق إلى الوصول إلى هذه الدرجات والمقامات. وصلى الله على محمد وآل محمد، نسألكم الدعاء.